بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم 23 من شهر رجب من العام 31 بعد 400 للهجرة في درسنا 24، وهو درس ما قبل الأخير من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وبإذن الله وتوفيقه نختم الكتاب الأسبوع القادم إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والتوفيق. قال رحمه الله: فسؤال الله والتوسل إليه بامتثال أمره واجتناب نهيه وفعل ما يحبه والعبودية والطاعة هو من جنس فعل ذلك، وجاء لرحمة الله رجاء لرحمة الله وخوف من عذابه، وسؤال الله بأسمائه وصفاته كقوله: أسألك بأن لك الحمد، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، وبأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونحو ذلك، يكون من باب التسبب. فإن كونه المحمود المنان يقتضي منته على عباده وإحسانه الذي يحمده عليه، وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد يقتضي توحده في صمديته، فيكون هو السيد المقصود الذي يصمد إليه الناس في حوائجهم. إذن الصمد من يصمد إليه الناس في حوائجهم، المستغني عما سواه، وكل ما سواه مفتقر إليه لا غنى بهم عنه، وهذا سبب لقضاء المطلوبات، وقد يتضمن معنى ذلك الإقسام عليه بأسمائه وصفاته. وأما قوله في حديث أبي سعيد: أسألك بحق السائرين عليك وبحق ممشاي هذا، فهذا الحديث رواه عطية العوفي وفيه ضعف. إذن درجة الحديث ضعيف، لكن بتقدير ثبوته هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به والتوجه به والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته، لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله. فسار هذا كقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا استثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والاستعاذة لا تصح بمخلوق كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق. ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق. فأورد بعض الناس لفظ المعافاة، فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن أفعال الله قائمة به، وإن الخالق ليس هو المخلوق. وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد وأصحاب الشافعي ومالك، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، وقول عامة في أهل الحديث والصوفية، وطوائف من أهل الكلام والفلسفة. وبهذا يحصل الجواب عما أوردته المعتزلة ونحوهم من الجهمية نقضا، فإن أهل الإثبات من أهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق، فإن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره، واتصف به ذلك المحل لا غيره. فإذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك، كان هو العالم به القادر به المتحرك به، ولم يجز أن يقال إن الرب المتحرك بتلك الحركة، ولا هو العالم القادر بالعلم والقدرة المخلوقين، بل بما قام به من العلم والقدرة. قالوا: فلو كان قد خلق كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها موسى، لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك الكلام، فتكون الشجرة هي القائلة لموسى: إنني أنا الله. وهذا ما يمكن أن يقول إيش، ولكان ما يخلقه الله من انطاق الجلود والأيدي وتسبيح الحصى وتأويب الجبال وغير ذلك كلاما كالقرآن أو التوراة والإنجيل، بل كان كل كلام في الوجود كلامه، لأنه خالق كل شيء، وهذا قد التزمه مثل صاحب الفصوص وأمثال من هؤلاء الجهمية الحلولية الاتحادية اللي هو ابن عربي الطائي. فأوردت المعتزلة صفات الأفعال كالعدل والإحسان، فإنه يقال إنه عادل محسن بعدل خلقه في غيره وإحسان خلقه في غيره، فأشكل ذلك على من يقول: ليس لله فعل قائم به، بل فعله هو المفعول المنفصل عنه، وليس خلقه إلا مخلوقه. وأما من طرد القاعدة وقال أيضا إن الأفعال قائمة به لكن المفعولات المخلوقة هي المنفصلة عنه، وفرق بين الخلق والمخلوق فاضطرد دليله واستقام. والمقصود هنا أن استعادة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من عقوبته مع أنه لا يستعاد بالمخلوق كسؤال الله بإجابته وإثابته، وإن كان لا يسأل بالمخلوق، ومن قال من العلماء لا يسأل إلا به، لا ينافي السؤال بصفاته، كما أن الحلف لا يشرع إلا بالله كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. وفي لفظ للترمذي: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي حديث حسن، ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم يدخل في الحلف بغير الله، لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل، ولهذا لم يطلق السلف وسائر الأئمة على القرآن وسائر الصفات أنها غيره، يعني ما يقولونها غير الله، لا يقول صفات الله، والصفة تتبع الموصوف وجودا وعدما، ولم يطلقوا عليها أنها ليست غيره، لأن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين المنفصل، فلا يكون صفة الموصوف أو بعضه داخلا في لفظه في لفظة الغير، وقد يراد به ما يمكن تصوره دون تصور ما هو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح. ولهذا تنازع أهل النظر في مسمى الغير، والنزاع في ذلك لفظي، لكن بسبب ذلك حصلت في مسائل الصفات من الشبهات ما لا ينجلي إلا بمعرفة ما وقع في الألفاظ من الاشتراك والإبهامات كما قد وصلت في غير هذا الموضع. اللي يذكر منكم درس التدمرية يذكر هذا جيدا، وهو أن الشيخ رحمه الله دائما يركز أن الكلمات التي استخدمها أهل الكلام أو من يسميهم الصفاتية من غير أهل السنة معظمها فيه إجمال وفيه اشتراك، فكان من أصحاب الشيخ أنه يوضح هذا المجمل إذا حمل على معنى كذا إيش يراده، وإذا حمل على هذا مثل لفظ الجهة ومثل لفظ الغيرة هنا وألفاظ كثيرة، ولكن الأسرى من الإنسان أن لا يستخدم إلا المصطلحات التي جاءت بها الشريعة الغراء حتى يقفل هذا الباب تماما. قال: ولهذا يفرق بين قول القائل الصفات غير الذات وبين قول الصفات الله غير الله، فإن الثاني باطل. ليش باطل؟ لأنك إذا قلت صفاته غيره أصبحت إما مخلوقة ولا كأنها أمر آخر غير، هذا ما يجوز، لأن مسمى اسم الله يدخل فيه صفاته بخلاف مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة على سبحانه. وهذا الأشعرية تجدهم دائما يقولون وصفاته زائدة على ذاته، وهذا من الظلام. قال: فإنه لا يدخل، ولهذا لا يقال صفات الله زائدة عليه سبحانه، وإن قيل الصفات زائدة على الذات لأن المراد أنها هي الزائدة على ما أثبته المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أخرى. يعني هذه الذات الإلهية ما يمكن تشريتها عن صفات الاتصال، بل الصفة مع الموصوف تدور مع وجودا وعدما. قال: لأن المراد أنها هي زائدة على ما أثبت المثبتون من الذات المجردة، والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة، فليس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذلك. ولهذا قال أحمد رحمه الله في مناظرته للجهمية: لا نقول الله علمه، الله وقدرته، الله ونوره، ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد. كيف الوضوح؟ نعم، وقد بسط هذا في غير هذا الموضوع. وأما قول الناس أسألك بالله وبالرحم، وقراءة من قرأ تساءلون به والأرحام، فهو من باب التسبب بها، فإن الرحم توجب الصلة وتقتضي أن يصل الإنسان قرابته، فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه بما يوجب صلته من القرابة التي بينهما، ليس هو من باب الإقسام ولا من باب التوسل بما لا يقتضي المطلوب، بل هو توسل بما يقتضي المطلوب كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة عليهم. ومن هذا الباب ما يروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال: كنت إذا سألت علي رضي الله عنه شيئا لم يعطني قلت له، حطوا نقطة يا أخوان اللي عنده، قلت له: بحق جعفر إلا ما أعطيتني فيعطيني، أو كما قال، فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر، أو من باب قولهم أسألك بحق أنبيائك ونحو ذلك، وليس كذلك، فالجعفر هو أخو علي، وعبد الله هو ابنه، وله عليه حق الصلة، فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، يعني مثل ما تصل أبي صلني أنا، فأنا إيش؟ ابنه. فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر، كما في الحديث إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وقوله إن من برهما بعد موتهما الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى، يعني لو كانت القضية قسم كان يقول بحق محمد أو بحق إبراهيم الصماري، لكن مو قسم. ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما أولى من سؤاله بحق جعفر، فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابته السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره، لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي طالب به منتسب به، فإن لم يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه وإلا كان مما يقسم به لكان باطلا. وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم. ومثل هذا قيل إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به، فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحظ والمنع، والثاني سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه. فإن كان ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل حصل السؤال، وكسؤال الإنسان بالرحم، وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة وبدعاء أنبياء وشفاعتهم. وأما بمجرد الأنبياء الصالحين ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم ورعاية لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا بسبب بين السائل وبينهم، إما محبتهم وطاعتهم فيثاب على ذلك، وإما دعاؤهم له فيستجيب الله شفاعتهم فيه، مثل الرجل الذي قال يا رسول الله أدعو الله لي في كذا. نعم، فالتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين، إما بطاعتهم واتباعهم وإما بدعائهم وشفاعتهم، فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له فلا ينفعه، وإن عظم جهة أحدهم عند الله. وقد بسطت هذه المسائل في غير هذا الموضع، هو يشير لكتابه العظيم التوسل والوسيلة. والمقصود هنا أنه إذا كان السلف والأئمة قالوا في سؤاله بالمخلوق ما قد ذكر، فكيف بسؤال المخلوق الميت، سواء سئل أن يسأل الله أو سأل قضاء حاجة ونحو ذلك مما يفعله بعض الناس إما عند قبر الميت وإما مع غيبته وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسب المادة وسد الذريعة بلعنه من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، وأن لا يصلي عندها لله ولا يسأل إلا الله وحذر أمته ذلك، فكيف إذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك، وقد تقدم الكلام على الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. وقد تبين أن أحد من السلف لم يقل يفعل ذلك، إلا ما نقل عن ابن عمر أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في المواضع التي صلى فيها، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل الشجرة ففعل ابن عمر ذلك، لكن سبق معنا أن الصحابة ما أقروا على ذلك. وهذا من ابن عمر تحرى لمثل فعله، فإنه قصد أن يفعل مثل فعله في نزوله وصلاة وصبه للماء وغير ذلك، لم يقصد ابن عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزلها. والكلام هنا في ثلاث مسائل، أحدها أن التأسي به في صورة الفعل الذي فعله من غير أن يعلم قصده فيه أو مع عدم السبب الذي فعله فهذا فيه نزاع مشهور، وابن عمر مع طائفة يقولون بأحد القولين وغيرهم يخالفهم بذلك. والغالب والمعروف عن المهاجرين والأنصار أنهم لم يكونوا يفعلون كفعل ابن عمر رضي الله عنه، وليس هذا مما نحن فيه الآن. ومن هذا الباب أنه لو تحرى رجل في سفرة أن يصلي في مكان نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيه إذا جاء وقت الصلاة فهذا من هذا القبيل. المسألة الثانية أن يتحرى تلك البقعة للصلاة عندها من غير أن يكون ذلك وقتا للصلاة، بل أراد أن ينشئ الصلاة والدعاء لأجل البقعة. الرسول مر من هنا، إذا أنا أصلي وله وقت صلاة، فهذا لم ينقل عن ابن عمر ولا غيره، ويندع بعض الناس ان ابن عمر فعل، فقد ثبت عن ابي عمر انه نهى عن ذلك، وتواتر عن المهاجرين والانصار انهم لم يكونوا يفعلون ذلك، فيمكن ان يكون فعل ابن عمر لو فعل ذلك حجة على ابيه وعلى المهاجرين والانصار. المسألة الثالثة، ان لا تكون تلك البقعة في طريقة، بل يعدل عن طريقه اليها او يسافر اليها سفرا قصيرا او طويلا، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو له، مش اللي يحصل الآن في هذه الأيام وفي أيام الحج، مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ويدعو، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلي فيه ويدعو، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء وغيرهم، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء مثل ما كان مبني على نعلة، ومثل ما في جبل قاسيون وجبل الفتح وجبل طور زيتيا الذي ببيت المقدس ونحو هذه البقاع، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة، فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتتعبد هناك، ولهذا قال أبو طالب في شعره: وراق ليرقى في حراء ونازلي. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي الرؤيا الصادقة، فكان يرى رؤيا أن جاءت من أمرق الصبح، ثم حفظ إليه الخلافة، كان يأتي غار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ثم يرجع فيتزود لذلك حتى ما جاءه الوحي وهو بغار حراء، فأتاه الملك فقال اقرأ، فقال لست بقارئ، فقال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني، ثم قال اقرأ، فقال لست بقارئ، قال مرتين وثلاثة، ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره الحديث بطوله. فتحنته وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث، انتبه، كان قبل ايش؟ المبعث، قبل الرسالة. ثم انه لما اكرمه الله بنبوته ورسالته وفرض على الخلق الإيمان به وطاعته واتباعه، وأقام بمكة بضع عشرة سنة هو ومن آمن به من المهاجرين الأولين الذين هم أفضل الخلق، ولا يذهب هو ولا أحد من أصحابه إلى حراء. إذن التحنث والتعبد القديم هو حجة للخرافيين اللي يقول لك روح الحراء وندعو ونصلي. تحنثه وتعبده فيه كان قبل الرسالة، ما احنا متعبدين بأفعال نبينا قبل الرسالة. منذ أن نزل عليه اقرأ لن يذهب إليه مرة أخرى، ولا ذهب إليه أحد من الصحابة، فكان الأمر كما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر، عمرة الحديبية التي صد فيها المشركون على البيت، والحديبية على يمينك وأنت قاصد مكة إذا مرت بالترعين عند المساجد التي يقال إنها مساجد عائشة، والجبل الذي على يمينك يقال له جبل الترعين، والحديبية الغربية هو. ثم انه اعتمر من العام القابل عمرة القضية، ودخل مكة هو وكثير من اصحابه واقاموا بها ثلاثا، ثم لما فتح مكة وذهب الى ناحية حنين والطائف شرقي مكة فقاتل هوازن بوادي حنين، ثم حاصر اهل الطائف وقسم غنائم حنين بالجعرانة، فاتى بعمرة من الجعرانة الى مكة، ثم انه اعتبر عمرته الرابعة مع حجة الوداع، وحج معه جماهير المسلمين، لم يتخلف عن الحج معه الا ان شاء الله، وهو في هذا كله، هذا الكلام يضع تحت خط ثلاثة أسطر، وهو في هذا كله لا هو ولا أحد من أصحابه يأتي غار حراء ولا يزوره ولا شيئا من البقاع التي حول مكة، ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام وبين الصفا والمروة وبمنى والمزدلفة وعرفات، وصلى الظهر والعصر ببطن عرنة وضربت له القبة يوم عرفة بنمرة المجاورة لعرفة. ثم بعده خلفاء الراشدون وغيرهم من السابقين الأولين لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء، وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله ثاني اثنين إذ هما في الغار، وهو غار بجبل ثور يمان مكة، لم يشرع لأمته السفر إليه وزيارة والصلاة فيه والدعاء، ولا بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة مسجدا غير المسجد الحرام، بل تلك المساجد كلها محدثة، مسجد المولد، شوف هذا العجيب من زمان المسألة، ولا شرع لأمة زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف ميناء، وقد بني هنالك مسجد. العجيب أنه ما طلع هذا المسجد إلا بعد التوسعة الجديدة، فبرز والخرافيين الآن يعني رفعوا رؤوسهم بهذا، يقول لك هذا مسجد بيعة. نعم
أيه
بعد ما هد الجبل. ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه لكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بذلك، ولكان يعلم أصحابه ذلك، وكان أصحابه أعلم بذلك وأرغب فيه ممن بعدهم، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة. قطعت هذا الكلام التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة، فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم وشرع من الدين ما لم يأذن به الله. هذا مهم يا اخوان، يعني حتى الانسان يراجع مثل هذه المسائل، خاصه لما ياتي موسم الحج تكثر النقاشات في هذا، يكون عندك شوف الكلام في غار حراء وفي جبل ذور وفي مسجد المولد وفي مسجد البيعه، ترجع الى الاقتضاء وتنقل كلام الشيخ رحمه الله. قال: واذا كان حكم مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدع فيه بالانباء والارسال وانزل عليه في القران، مع انه كان قبل الاسلام يتعبد فيه، وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه، فمن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء أبعد عن أن يشرع قصدها والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك. إذا كانت صحيحة ثابتة فكيف إذا علم أنها كذب أو لم يعلم صحتها؟ يعني تروح الآن في بلاد الشام وفي تركيا وتجد مصائب، هذا مكان النبي فلان وهذا مكان، فمش ليثبت هذا. وهكذا كما أنه قد ثبت باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج البيت لم يستلم من الأركان إلا الركنين اليمانيين، فلم يستلم الركنين الشاميين ولا غيرهما من جوانب البيت، ولا مقام إبراهيم ولا غيره من المشاعر. وأما التقبيل فلم يقبل إلا الحجر الأسود، وقد اختلف في الركن اليماني، فقيل يقبله وقيل يستلمه ويقبل يده، وقيل لا يقبله ولا يقبل يده، والأقوال الثلاثة مشهورة في مذهب أحمد وغيره. الصواب أنه لا يقبله ولا يقبل يده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل لا هذا ولا هذا كما تنطق بالأحاديث الصحيحة. ثم هذه مسألة نزاع، وأما مسائل الإجماع فلا نزاع بين الأئمة الأربعة ونحوهم من أئمة العلم أنه لا يقبل الركنين الشاميين ولا شيء من جوانب البيت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الركنين اليمانيين، وعلى هذا عامة السلف. وقد روي أن ابن عباس ومعاوية طاف بالبيت فاستلم معاوية الأركان الأربعة، فقال ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستلم من الركنين اليمانيين، فقال معاوية: ليس من البيت شيء متروك. فقال ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرجع إليه معاوية، شفت مصرع الأوبة كيف كان هديهم رضي الله عنهم، أخو الخليفة هذا، لما قال ابن عباس لقد كان في رسول الله سمعا وطاعة، رجع لرأي ابن عباس. وقد اتفق العلماء على ما مضت به السنة من أنه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم، وش ليش يحصل عند ابن هؤلاء الخرافيين والتبسع بالبرواز الذهبي هذا نعوذ بالله، ولا مسحه باليد، فغيره من مقامات الأنبياء أولى أن لا يشرع تقبيلها بالفم ولا مسحها باليد. وأيضا فإن المكان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائما لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله، ولا المواضع التي صلى فيها في مكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطأه بقدميه الكريمتين ويصلي عليه لم يشرع لأمته التمسع به ولا تقبيله، فكيف بما يقال إن غيره صلى فيه أو نام عليه؟ وإذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة، فكيف بالنعل الذي هو موضع قدميه للمشي وغيره؟ هذا إذا كان النعل صحيحا، فكيف بما لا يعلم صحته أو بما يعلم أنه مكذوب كحجارة كثيرة يأخذها الكذابون وينحتون فيها موضع قدم، ويزعمون عند الجهال أن هذا الموضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف يعني الخرافة مستأصلة من قديم، يحقون في الحجارة يقولون هذا موضع النبي، تبقى تشتري الآلي أنتر هذا موضع النبي. وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدميه وقدمي إبراهيم الخليل الذي لا شك فيه، شوف نبهت أن قدمي إبراهيم اللي موجودة ليش لا شك فيها، ونحن مع هذا قد أمرنا أن نتخذه مصلى، فكيف بما يقال إن موضع قدميه كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس وغير ذلك من المقامات؟ فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى فيقاس عليه غيره، هذه حجة شبهة. قيل قيل له هذا الحكم خاص بمقام إبراهيم الذي بمكة، سواء أريد به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهيم أو أريد به المشاعر عرفة ومزدلفة ومنى، فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعر خصت من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع، كما خص البيت بالطواف، فما خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها، وما لم يشرع فيها فأولى أن لا يشرع في غيرها. ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرها، ولا يلزم أن يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. ومن ذلك القبة التي عند باب عرفات التي يقال أنها قبة آدم، فإن هذه لا يشرع قصدها للصلاة والدعاء باتفاق العلماء، بل نفس رقي الجبل، هذا كلام مهم ويهمكم مع مواسم الحج والعمرة، بل نفس رقي الجبل الذي بعرفات الذي يقال له جبل الرحمة واسمه على وزن هلال ليس نعم
هلال
على وزن هلال ليس مشروعا باتفاقهم، وإنما السنة الوقوف بعرفة إما عند الصخرات حيث وقف النبي صلى الله عليه وسلم، وإما بسائر عرفات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرفة كلها موقف وارتفعوا عن بطن عرنة. كيف اللي يحدث من المآسي والجروح والاقتتال بعضهم عند هذا الشخص اللي موجود في جبل الرحمة؟ وكذلك سائر المساجد المبنية هنالك كالمساجد المبنية عند الجمرات وبجنب مسجد الخيف، مسجد يقال له غار المرسلات، فيه نزلت سورة المرسلات، وفوق الجبل مسجد يقال له مسجد الكبش ونحو ذلك، لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم قصد شيء من هذه البقاع لصلاة ولا دعاء ولا غير ذلك. وأما تقبيل شيء من ذلك والتمسح به فالأمر فيه أظهر، إذ قد علم العلماء بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا ليس من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر طائفة من المصنفين في المناسك استحباب زيارة مساجد مكة وما حولها، وكنت شوف العجب في الإنصاف والاعتراف بالحق، وكنت قد كتبتها في منسك كتبته قبل أن أحج في أول عمري لبعض الشيوخ، جمعته من كلام العلماء، ثم تبين لنا أن هذا كله من البدع المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة، وأن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار لم يفعلوا شيئا من ذلك، وأن أئمة العلم والهدى ينهون عن ذلك، وأن المسجد الحرام هو المسجد الذي شرع لنا قصده للصلاة والدعاء والطواف وغير ذلك من العبادات، ولم يشرع لنا قصد مسجد بعينه بمكة سواها، ولا يصلح أن يجعل هناك مسجد يزاحمه في شيء من الأحكام، وما يفعله الرجل في مسجد من تلك المساجد من دعاء وصلاة وغير ذلك إذا فعله في المسجد الحرام كان خيرا له، بل هذا سنة مشروعة، وأما قصد مسجد غيره هناك تحريا لفضله فبدعة غير مشروعة. شوف الشيخ، إذا لو أتى إنسان وعثر على منسك شيخ الإسلام الذي فيه زيارة هذه الأماكن، قل له الشيخ قد رجع عن هذا في كتابة الصراط المستقيم وتبرع منه. وأصل هذا أن المساجد التي تشد إليها الرحال هي المساجد الثلاثة، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. وقد روي هذا من وجوه أخرى وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل العلم فتلقي بالقبول عنه. فالسفر إلى هذه المساجد الثلاثة للصلاة فيها والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف من الأعمال الصالحة، وما سوى هذه المساجد لا يشرع السفر إليه باتفاق أهل العلم، حتى مسجد قباء يستحب قصده من المكان القريب كالمدينة ولا يشرع شد الرحال إليه. فإن في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا، وكان ابن عمر يفعله في لفظ لمسلم فيصلي في ركعتين، وذكره البخاري بغير إسناد. إذن اللي بيذهب القباء يذهب إذا كان إيش في المدينة، أما واحد يشد الرحل لقباء لا ما يجوز هذا. وذلك أن الله تعالى نهاه عن القيام في مسجد الضرار، فقال تعالى والذين اتخذوا المسجد ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد أنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوانه خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. وكان مسجد الزرار قد بني لأبي عامر الفاسق الذي كان يقال له أبو عامر الراهب، وكان قد تنصر في الجاهلية وكان المشركون يعظمونه، فلما جاء الإسلام حصل له من الحسد ما أوجب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام طائفة من المنافقين يبنون هذا المسجد وقصدوا أن يبنوه لأبي عامر هذا، والقصة مشهورة في ذلك، فلم يبنوه لأجل فعل ما أمر الله به ورسوله بل لغير ذلك. فدخل في معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها، لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحاذين لله ورسوله، ما يقوي بها شبهها كمسجد الضرار. فلما قال له تعالى لنبيه لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، وكان مسجد قباء أسس على التقوى، ومسجده أعظم في تأسيسه على التقوى من مسجد قباء. يعني مسجد قباء أسس على تقوى، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أسس على التقوى، كما ثبت في الصحيح عنه أنه سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال مسجد هذا. فكلا المسجدين أسس على التقوى، ولكن اختص مسجده لأنه أكمل في هذا الوصف من غيره، فكان يقوم في مسجده يوم الجمعة ويأتي مسجد قباء يوم أسر. وفي السنن عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء كعمرة، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن غريب. وعن سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء. شوف ما قال من سافر، معناه أن هذا الخطاب لمن كان سكر في المدينة جالس في المدينة فصلى في الصلاة كان له كأجر عمرة، وهو أحمد والنسائي وابن ماجه. قال بعض العلماء قوله من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء تنبيه على أنه لا يشرع قصده بشد الرحال، بل إنما يأتيه الرجل من بيته الذي يصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد الرجل مسجد مصره دون المساجد التي يسافر إليها. وأما المساجد الثلاثة فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك هل يجب النذر؟ فيه قولان للعلماء، أحدهما أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع. والقول الثاني وهو مذهب مالك وأحمد وغيرهما أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفروض، فإن نذر إتيان مسجد المدينة ومسجد إيليا أغناه إتيان المسجد الحرام، وإن نذر إتيان مسجد إيليا أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين. وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وهذا يعم كل طاعة سواء كان جنسها واجبا أو لم يكن، وإتيان الأفضل إجراء للحديث الوارد في ذلك. وليس هذا موضع تفسير هذه المسائل، بل المقصود أنه لا يشرع السفر إلى مسجد غير ثلاثة، ولو نذر ذلك لم يجب عليه فعله بالنذر باتفاق الأئمة. وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين مشهورين، وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، انتبه هذه يعني المسائل، لأن المسائل يسمونها المساجد السبعة وغيرها، وليس بالمدينة مسجد يشرع إتيانه إلا مسجد قباء، وأما سائر المساجد فلها حكم المساجد، ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان، ولهذا كان الفقهاء من أهل المدينة لا يقصدون شيء من تلك الأماكن إلا قباء خاصة. وفي المسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مسجد الفتح ثلاثا، يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، فاستجيب له يوم الأربعاء بين الصلاتين فعرف البشر في وجهه. قال جابر فلم ينزل بأمر مهم غليظ إلا توخيت تلك الساعة فأدعو فيها فأعرف الإجابة. وفي إسناد هذا الحديث كثير بن زيد، وفيه كلام يوثق ابن عينتارة ويضعف تارة، وهذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر. ولم ينقل عن جابر رضي الله عنه أنه تحرى الدعاء في المكان، وتحرى الدعاء في الزمان، بل تحرى الزمان فإذا كان هذا في المساجد التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وبريت بإذنه ليس فيها ما يشرع قصده بخصوصه من غير سفر إليه إلا مسجد قباء، فكيف بما سواها؟ الله المستعان. قال فصل: وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتح بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك، ويقال إنه سخر لها الأنباط. الأنباط عرف أنهم قبائل بدوية تسكن شرق الأردن، ويقال أنه سخر لها الأنباط حتى رضفها، ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبري مصلى المسلمين؟ قال: ابن خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، أو كما قال: بل أبنيه في صدر المسجد، فلنا صدور المساجد، فبنى مصلى المسلمين في قبل المسجد. رضي الله عن عمر. كان يعني لأن عمر خشي أن تصبح الصخرة لما دامت في جهة قبلة يصبحون الناس يقصدونها إيش؟ أي قال: لا، حلنا الصدر نبني زلالة حتى يقول اتجاهنا القبلة. وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى، والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم المكة والمدينة خاصة، إذن لا يسمى المسجد الأقصى حرم يا أخوان. وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء، فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال أن تحته درجا كان يصعد منها إلى أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصلي أهل الكتاب ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها ولا قربلوها، بل يقال أن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل عليه وصلى فيه، دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله عنه لمصلى المسلمين. وإذا كان مسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة العباد المؤمنين، ومع هذا فليس فيهما ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين وهو الحجر الأسود، فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم ويقبل؟ ولهذا العوام والصغام الذين يذهبون إلى الصخرة ويقبلون ويتمسحون بها كل هذه من البدع والضلالات، نسأل الله العافية. وكانت الصخرة مكشوفة، ولم يكن أحد من الصحابة لا غلاتهم ولا علمائهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله عنهما ما حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله عنه وإن كان لم يحكم عليها، ثم كذلك في إمارة معاوية وابنه وابن ابنه. فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين ابن الزبير من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. إذن هذا من أخطاء بني أمية عفى الله عنه وعنه. عبد الملك بنى القبة على الصخرة كانت مكشوفة، ما عليها لا قبة ولا شيء من هذا. وقد قيل أن الناس كانوا يقصدون الحجة فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شعر الصخرة بما بناه عليها من القبة، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس إلى البيت المقدس، فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك. الله المستعان. شوف كيف تدخل السياسة في العبادة. وظهر في ذلك الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس ما لم يكن المسلمون يعرفونه بمثل هذا، وجاء بعض الناس ينقل الإسرائيليات في تعظيمها، ممكن ينقلها تعظيما وتقربا إلى بنى الصخرة، بنى القبة قصدي. حتى روى بعضهم عن كعب الأحبار عند عبد الملك بن مروان وعروة بن الزبير حاضر أن الله قال للصخرة: أنت عرشي الأدنى. فقال عروة: يقول الله: وسع كرسيه السموات والأرض، وأنت تقول للصخرة عرشه؟ يعني هذا السخف. الله يقول: وسع كرسيه السموات والأرض، وهذا المسكين يقول للصخرة عرشه. وأمثال هذا. ولا ريب أن الخلفاء الراشدين لم يبنوا هذه القبة، ولا كان الصحابة يعظمون الصخرة ويتحرم الصلاة عندها. حتى ابن عمر رضي الله عنهما مع كونه كان يأتي من الحجاز إلى مسجد الأقصى كان لا يأتي الصخرة، وذلك أنها كانت قبلة ثم نسخت وهي قبلة اليهود، فلم يبقى في شريعتنا ما يجب تخصيصها بحكم، كما ليس في شريعتنا ما يجب تخصيص يوم السبت. وفي تخصيصها بالتعظيم مشابهة لليهود، وقد تقدم كلام العلماء في يوم السبت وعاشوراء ونحو ذلك. وقد ذكر طائفة من المتأخر الفقهاء من أصحابنا وغيرهم أن اليمين تغلظ ببيت المقدس بالتحليف عند الصخرة، كما تغلظ في مصر الحرام بالتحليف بين الركن والمقام، وما وكما تغلظ في مسجده صلى الله عليه وسلم بالتحليف عند قبره. لكن ليس لهذا أصل في كلام أحمد ونحوه من الأئمة، بل السنة أن تغلظ اليمين فيها كما تغلظ في سائر المساجد عند المنبر، ولا تغلظ اليمين بالتحليف عندما لم يشرع للمسلمين تعظيمه، كما لا تغلظ بالتحليف عند المشاهد ومقامات الأنبياء ونحو ذلك. ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للشريعة. إذن لا يعتد بأفعال هؤلاء الجهال الذين توارثوها. شوف إذا كان شيخ الإسلام في القرن الثامن، لكن وش الآن يحصل؟ وقد صنف طائفة من الناس مصنفات في فضائل بيت المقدس وغيره من البقاع التي بالشام، وذكروا فيها من الآثار المنقولة عن أهل الكتاب وعمن أخذ عنهم ما لا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم. إذن يحتاط من يقرأ في فضائل بيت المقدس، لما نجد النقل عن كعب الأحبار وعن غيره من اليهود والنصارى ما يكون هذا دين يعتمد عليه. وأمثل من ينقل عنه تلك الإسرائيليات كعب الأحبار، وكان الشاميون قد أخذوا عنه كثيرا من الإسرائيليات، وقد قال معاوية رضي الله عنه ما رأينا في هؤلاء المحدثين أو المحدثين عن أهل الكتاب أمثل من كعب، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. وقد ثبت بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما يحدثوكم بباطل فتصدقوه، وإما يحدثوكم بحق فتكذبوه. ومن العجب أن هذه الشريعة المحفوظة المحروسة مع هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة، إذا حدث بعض أعيان التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأبي العالية ونحوهم، وهم من خيار علماء المسلمين وأكابر أئمة الدين، توقف أهل العلم في مراسيلهم. فمنهم من يرد المراسيل مطلقا، ومنهم من يقبلها بشروط، ومنهم من يميز بين من عادته لا يرسل إلا عن ثقة كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي ومحمد بن سيرين، وبين من عرف عنه أنه قد يرسل عن غير ثقة كأبي العالية والحسن، وهؤلاء ليس بين أحدهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة مثلا. وأما ما يوجد في كتب المسلمين في هذه الأوقات من الأحاديث التي يذكرها صاحب الكتاب مرسلة، فلا يجوز الحكم بصحتها باتفاق أهل العلم، إلا أن يعرف أن ذلك من نقل أهل العلم بالحديث الذين لا يحدثون إلا بما صح في البخاري في المعلقات التي يجزم فيها بأنها صحيحة عنده، وما وقفه كقوله وقد ذكر عن بعث بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك فإنه حسن عنده هذا، وليس تحت أديم السماء بعد القرآن كتاب الأصح من البخاري، فكيف بما ينقل كعب الأحبار وأمثاله على الأنبياء؟ هذا علم الأشاهد. إذا كان جهابنا كبار مراسيلهم بعض أهل العلم توقف فيها وهم من أئمة الدنيا علما وتقوى وصلاة، فكيف بمن يروي عن أهل الكتاب؟ قال: فكيف بما ينقل كعب الأحبار وأمثاله على الأنبياء، وبين كعب وبين النبي الذي ينقل عنه ألف سنة، ومن حديث كعب عن واحد النبي بن إسرائيل بين ألف سنة وأكثر وأقل، وهو لم يسند ذلك عن ثقة بعد ثقة، بل غايته أن ينقل عن بعض الكتب التي كتبها شيوخ اليهود، وقد أخبر الله بتبديلهم وتحريفهم، فكيف يحل للمسلم أن يصدق شيئا من ذلك بمجرد هذا النقل؟ بل الواجب أن لا يصدق ذلك ولا يكذبه أيضا إلا بدليل يدل على كذبه، وهكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الإسرائيليات مما هو كذب على الأنبياء أو ما هو منسوخ في شريعتنا ما لا يعلمه إلا الله. ومعلوم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين الأولين والتابعين لهم بإحسان، قد فتحوا البلاد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وسكنوا بالشام والعراق ومصر وغير هذه الأمصار، وهم كانوا أعلم بالدين وأتبعوا لهم من بعدهم، فليس لأحد أن يخالفهم فيما كانوا عليه. فما كان من هذه البقاع لم يعظموه أو لم يقصدوا تخصيصه بصلاة أو دعاء أو نحو ذلك لم يكن لنا أن نخالفهم في ذلك، وإن كان بعض من جاء بعدهم من أهل الفضل والدين فعل ذلك لأن اتباع سبيلهم أولى من اتباع سبيل من خالف سبيلهم. وما من أحد نقل عنه وما من وما من أحد نقل عنه ما يخالف سبيلهم إلا وقد نقل عن غيره ممن هو أعلم وأفضل منه أنه خالف سبيل هذا المخالف. وهذه جملة الجامعة لا يتسع هذا الموضوع لتفسيرها. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى في ركعتين ولم يصلي بمكان غيره ولا زاره. وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح وفيه ما هو في السنن والمسانيد وفيه ما هو ضعيف وفيه ما هو من الموضوعات المختلقات، مثل ما يرويه بعضهم فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل هذا قبر أبيك إبراهيم انزل فصلي فيه، وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى انزل فصلي فيه، هذا من الكذب. وأعجب من ذلك أنه روي فيه قيل له في المدينة انزل فصلي هنا قبل أن يبني مسجده، وإنما كان المكان مقبرة المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة إنما نزل هنالك لما بركت ناقته هناك. فهذا ونحوه من الكذب المختلق باتفاق أهل المعرفة. وبيت لحم كنيسة من كنائس النصارى ليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء كان مولد عيسى أو لم يكن، بل قبر إبراهيم الخليل لم يكن في الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان من يأتي إلى الصلاة عنده ولا الدعاء، ولا كانوا يقصدون الزيارة أصلا. وقد قدم المسلمون إلى الشام غير مرة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستوطر الشام خلائق من الصحابة وليس فيه من فعل شيء من هذا، ولم يبن المسلمون عليه المسجد أصلا. لكن لما استولى النصارى على هذه الأمكنة في أواخر مئة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على الشام لما كانوا ملوك مصر، والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل صريح ولا نقل صحيح. هذه جملة يجب أن تحصل على شيخ الإسلام، الرافضة أمة مخذولة ليس لهم عقل صريح ولا نقل صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة. قويت النصارى وأخذت السواحل وغيرها من الرافضة، وحينئذ لقبت النصارى أو لقبت النصارى حجرة الخليل صلوات الله عليه وجعلتها بابا، وأثر اللقب ظاهر في هذا الباب. فكان اتخاذ ذلك معبدا مما أحدثته النصارى ليس من عمل سلف الأمة وخيارها. نعم يعني ناخذ الاربع صفحات. طيب كم اللي باقي لنا الان؟ 46 الى 76 طيب. قال فصل: وأصل دين المسلمين أنه لا تختص بقعة لقصة العبادة فيها إلا المساجد خاصة، وما عليه المشركون وأهل الكتاب من تعظيم بقاع للعبادة غير المساجد كما كانوا في الجاهلية يعظمون الحراء ونحوه من البقاع، فهو مما جاء الإسلام بمحوه وإزالته ونسخه. ثم المساجد جميعها تشترك في العبادات، فكل ما يفعل في مسجد يفعل في سائر المساجد إلا ما خص به المسجد الحرام من الطواف ونحوه، فإن خصائص المسجد الحرام لا يشارك فيها شيء من المساجد كما أنه لا يصلى إلى غيره. وأما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى فكل ما يشرع فيهما من العبادات يشرع في سائر المساجد كالصلاة والدعاء والذكر والقراءة والاعتكاف، ولا يشرع فيهما جنس لا يشرع في غيرهما، لا تقبيل شيء ولا استلامه ولا الطواف به ونحو ذلك، لكنهما أفضل من غيرهما، فالصلاة فيهما تضاعف على الصلاة في غيرهما. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في الصحيح أن الصلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وروي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام، فإني آخر الأنبياء وإن مسجد هذا آخر المساجد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وفي مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن امرأة اشتكت شكوى فقالت: إن شفاني الله لا أخرجن فلا أصلين في بيت المقدس، فبرأت ثم تجهزت تريد الخروج، فجاءت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتها ذلك، فقالت: اجلسي فقولي ما صنعتي وصلي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة فيها أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. إذا لاحظ أن أم المؤمنين وجهت هذه النذرة إلى أن من أدى النذرة فيما هو أفضل يغنيه عن الذهاب إلى ما هو أقل. وفي المسند عن ابن الزبير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاته في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المسجد الحرام، وصلاته في المسجد الحرام أفضل من صلاة أفضل من صلاة في مسجدي بمئة صلاة. إذا مئة في ألف بكم؟ مئة ألف. قال أبو عبد الله المقدسي إسناده على رسم الصحيح. ولهذا جاءت الشريعة بالاعتكاف الشرعي في المساجد بدل ما كان يفعل قبل الإسلام من المجاورة بغير حراء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى قبضه الله، والاعتكاف من العبادات المشروعة في المساجد باتفاق الأئمة، كما قال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي في حال عكوفكم في المساجد لا تباشروهن، لا تباشروهن وإن كانت المباشرة خارج المسجد. ولهذا قال الفقهاء: إن ركن الاعتكاف لزوم المسجد لعبادة الله ومحظوره الذي يبطله مباشرة النساء. فأما العكوف والمجاورة عند شجرة أو حجر تمثال أو غير تمثال، أو العكوف والمجاورة عند قبر نبي أو غير نبي أو مقام نبي أو غير نبي، فليس هذا من دين المسلمين. قد تحت هذا الكلام فليس هذا من دين المسلمين، بل هو من جنس دين المشركين الذين أخبر الله عنهم بما ذكروا في كتابه، حيث قال: ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباءكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون الآيات. وقال تعالى: واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ قالوا: نعبد أصناما فظلوا لها عاكفين. قال: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطرع يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إلى آخر القصة. وقال تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله يبغيكم إلها وفضلكم على العالمين. فهذا عكوف المشركين وذاك عكوف المسلمين. فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له، وعكوف المشركين على ما يرجونه ويخافونه من دون الله، وما يتخذونه وما يتخذونهم شركاء وشفعاء. فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول إن العالم له خالقان ولا أن الله له شريك يساويه في صفاته، هذا لم يقل أحد من المشركين، بل كانوا يقرون بأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر الله عنهم بقوله: ولا يسألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال تعالى لهم: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ وكانوا يتخذون آلهتهم وسائر تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم، كما قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما لا يعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال تعالى: ما اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. وقال تعالى عن صاحب ياسين: وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما حولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. وقال تعالى: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وهذا المواضع افترق الناس فيها ثلاث فرق طرفان وسط، فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب كالنصارى ومبتدعة هذه الأمة أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن، والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وابن أمته، بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاء الإنسان بشفاعة غيره ودعاه كما أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه، وأنكروا الشفاعة بقوله من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وبقوله مال الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ونحو ذلك. وأما سلف الأمة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة فأثبتوا ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم من شفاعاته لأهل الكبائر في أمته وغير ذلك من أنواع شفاعاته وشفاعات غيره من النبيين والملائكة، وقالوا إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد، وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته والصدقة عنه بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء كما ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة وما كان في معنى الصوم. وقالوا إن الشفيع يطلب من الله ويسأل ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد ثبت في الصحيح أن سيد الشفعاء صلى الله عليه وسلم إذا طلبت منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى فيردونهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم العبد الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال فأذهب إلى ربي فإذا رأيته خررت له ساجدا فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول لي أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع وصل تعطه واشفع تشفع، فقال فأقول ربي أمتي أمتي فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة صلى الله عليه وسلم، أسأل الله لا يحرمنا وإياكم من شفاعته. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف كان أقواما يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية وبدأ أخبر فيها أن هؤلاء المسؤولين يتقربون إلى الله ويرجون رحمة ويخافون عذابه. وقد ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قال يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيته من حرصك على الحديث. كيف هذا البنك أبو هريرة؟ أسعد الناس بالشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله كان أحق بالشفاعة، وأما من علق قلبه بأحد من المخلوقين يرجوه ويخافه فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة، فشفاعة المخلوق عند المخلوق تكون بإعانة الشافع المشفوع له بغير إذن المشفوع عنده، بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه وإما لخوفه منه فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله تعالى غني عن العالمين ووحده سبحانه يدبر العالمين كلهم، فما من شفيع إلا من بعد إذنه، فهو الذي يأذن للشفيع بالشفاعة وهو يقبل شفاعته كما يلهم الداعي الدعاء ثم يجيب دعاءه فالأمر كله له. فإذا كان العبد يرجو شفيعا من المخلوقين فقد لا يختار ذلك الشفيع يشفع له، وإن اختار فقد لا يأذن له في الشفاعة ولا يقبل شفاعته. وأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لعمه أبي طالب بعد أن قال لا أستغفر لك ما لم أنه عنك، وقد صلى على المنافقين ودعا لهم فقيل له ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وقيل له أولا إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فقال لو أعلم أني لو زدت على 70 يغفر لهم لزدت، فأنزل الله سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. وإبراهيم قال الله فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه بعد وعده بقوله ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. أظن نقف هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.